من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للحادي والعشرين من جماد الآخرة لعام 1426 من الهجرة، ونحن اليوم بفضل الله ومدده على موعد مع الدرس 87 من دروس السيرة العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار في أحد. والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذا الجيل القرآني الفريد. والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذا الجيل القرآني الفريد، الذي ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في فلك تلك الشمس فقبست من نورها، ولا تزال وسوف لا تزال تلك النجوم تتلألأ في هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصحابة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والحب، الصحابة الذين هم أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، ما عرفت الأرض ولن تعرف لهذا الجيل نظيرا. فلقد اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره، واختار معه أصحابه رضوان الله عليهم، كما في مسند أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فالذي أثنى على هؤلاء رب الأرض والسماء، والذي عدلهم إمام وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤلمني أنه لا يمر علي أسبوع وأنا أطالع الصحف والجرائد وما يكتب على قدر استطاعتي لا يمر علي والله أسبوع إلا وأنا أقرأ لكاتب خبيث ملأ قلمه بمداد نجس عفن نت يتطاول على هذه القمم الشماء، وأنا أثق أنه ربما لم يعرف شيئا عن هؤلاء الأطهار، ولم يكلف نفسه أن يقرأ ترجمة أو سيرة متكاملة لواحد من هؤلاء الأبرار الأخيار. لكن على أي حال، فمثل هذه القمم، مثل الصحابة
مع هؤلاء الأقزام الذين يريدون الآن أن يرفعوا على أكتاف الشهرة بالطعن في أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. أقول مثلكم أيها الأقزام مع هذه القمم السامقة كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت الذبابة لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ هل تطال السماء يد شلاء؟ فليقصف هؤلاء أقلامهم. يؤلمني أنني قرأت مقالا بالأمس فقط في جريدة من هذه الجرائد الصفراء، آلمني وجرحني، ولا يمر أسبوع كما ذكرت إلا ويتطاول قزم على هؤلاء الأطهار. هل لا راجعوا فقط غزوة أحد وما فعله هؤلاء الأطهار الذين نسجوا من دمائهم ولحومهم وأجسادهم عباءة محكمة النسج والحماية حتى لا يصل من خلال هذه العباءة لرسول الله سهم طائش أو رمح طائش أو سيف مجنون مسعور؟ هؤلاء الذين كان شعار أحدهم في أحد وهو يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول بجسده بل بجسده وروحه وقلبه وجوارحه وكيانه، ويقول لحبيبه المصطفى: نحري دون نحرك يا رسول الله، بالدماء عباءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصل لرسول الله سهم غرب أو طائش أو يصيبه سيف مجنون مسعور، لا سيما بعدما صار هدفا وحيدا لجيش الشرك كله. هل راجع هؤلاء سير الأطهار الأبرار في بدر، في أحد، في الخندق، في حنين، في حياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلموا جميعا أن الذي عدل وزكى هؤلاء هو رب الأرض والسماء، وهو إمام وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. خلي بالك اللي بيزكي صدقهم من؟ الله. أولئك هم الصادقون. فليسمع الكذابون أن الذي شهد بصدق الصحابة هو رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، دول بقى الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسأل الله أن نكون جميعا من هذا الصنف المبارك الثالث. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وشوف سيدنا النبي يقول في حقهم إيه، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني. في شهادة أعلى وأوضح من كده: خير الناس قرني، اللي هو جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني من التابعين، ثم الذين يلونهم يعني من تابع التابعين. هذه القرون الخيرية الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، هذا اللفظ لمسلم، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة، لكن أكرر وأقسم بالله أن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. أظن ما فيش يعني أخطر من هذا. القسم اللي انت بتقوله ده خطير يا عم الشيخ، جبته منين؟ كما ذكرنا لا نقول شيئا إلا بدليل بفضل الله من كتاب أو سنة أو قول لسلفنا رضي الله عنهم أجمعين. أقول وأقسم بالله على ذلك، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل وعلا. الدليل ما رواه مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وصهيب وعمار، فقال الصحابة في حق أبي سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وكان جالسا، وقال لفقراء الصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم غضب الصديق وترك المجلس وقام وانصرف، لكن إلى أين؟ إلى المربي والمعلم والأسوة والقدوة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر الصديق رسول الله بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال رسول الله ولمن؟ للرجل الأول في الأمة. ماذا قال الرسول للرجل الأول في الأمة؟ لحبيبه. فأحب الرجال إلى رسول الله هو الصديق، كما في البخاري من حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال. قال: أبوها، أبوها الصديق. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى كن زعلت الناس دي، اوعى كن أغضبت بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا، صهيبا وسلمانا، لعلك أغضبتهم. اسمع: فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. أو والله، حديث صحيح مسلم. عاوزك تتخيل بقى مكانة الصحابة، إن اللي زعل صحابي، اللي يغضب صحابي، فقد أغضب الله عز وجل. حتى ولو كان الصديق، حتى ولو كان الصديق. قدمت بهذه المقدمة لأواصل المسير في هذا البستان الماتع، بستان التضحية والفداء، في هذا البحر المليء بجواهر ولآلئ ودرر معاني البذل والحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع طلحة بن عبيد الله، وقفنا مع سعد بن أبي وقاص، وقفنا مع حمزة، وقفنا مع أبي دجانة رضي الله عنه، ثم وقفنا بعد ذلك مع مصعب بن عمير، ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهأنذا أواصل المسير مع هؤلاء الأطهار الذين قدموا أروع صور البذل والتضحية. وكان أحدهم يقول للنبي: نحري دون نحرك يا رسول الله. ها هو رجل صادق كالفجر، إنه أنس بن النضر رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الجليل الذي تغيب عن أولى معارك الإسلام، عن معركة بدر، تغيب عن غزوة بدر. فقال: اسمع، والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والترمذي والنسائي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن قتال بدر، يعني لم يشهد معركة بدر. اسمع ماذا قال. قال أنس رضي الله عنه: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع. الله الله الله، ليرين الله ما أصنع. وفي رواية تانية أذكرها الآن، فلم يزد على ذلك، يعني خشية أن يكثر فلا يوفق لما عاهد ربه عليه. أنت معايا في اللفتة دي؟ خذ الرواية التانية دي بسرعة ونرجع للرواية الأولى. قال، هذه رواية أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن النضر، قال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه، أول مشهد بدر شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسوله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع فهاب أن يقول غيرها، فهاب أن يقول غيرها، هاب أن يكثر على هذه العبارة ليرين الله ما أصنع. انت خدت الدرس ده؟ استفدت منه؟ يعني إن أردت أن تعاهد ربك عز وجل بشيء فعاهد ربك بما تقدر عليه خشية أن تخون عهدك مع ربك، لا تكثر، فأنت لا تعلم كيف يكون حال قلبك في وقت الابتلاء، في وقت التعرض للاختبار الحقيقي، لأنك حين تلزم نفسك بأمر فأنت تضع نفسك في اختبار حقيقي وفي فتنة وابتلاء، وأنت لا تدري حال قلبك الآن في حال الرخاء والدعة أنت تعرفه، أما حال قلبك في وقت الابتلاء والفتنة والامتحان أنت لا تعرفه. فلا تعاهد ربك إلا بما تقدر عليه، إلا بما تستطيعه، حتى لا تقع في خيانة في هذا العهد مع ربك جل وعلا. فهاب أن يقول غير ذلك أو أكثر من ذلك. اسمع لأنس بن النضر رضي الله عنه يقول: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، أي بعدما ترك الرماة أماكنهم وفتحوا هذه الثغرة، واستطاع خالد بن الوليد أن يطوق المسلمين من الخلف في الوقت الذي هاجم فيه المشركون الجيش الإسلامي من المقدمة أو من الأمام، وأصبح المسلمون في ما يشبه الكماشة بلغة الحرب الحديثة، أو في هذا الطوق القاتل من المقدمة والمؤخرة، حتى ضرب بعضهم بعضا وهو لا يدري، وتعرض النبي للقتل الحقيقي كما ذكرت. فلما انكشف المسلمون قال أنس بن النضر: يا الله، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المسلمين الذين انكشفوا وتركوا أرض المعركة، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد المشركين، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم تقدم، لا يبحث عن النص بل يبحث عن الشهادة، يبحث عن الموت في سبيل الله. فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال سعد لأنس بن النضر كما في رواية أحمد، قال: يا أبا عمرو إلى أين؟ سعد بن معاذ نادي على أنس بن النضر: يا أبا عمرو إلى أين؟ فرد أنس بن النضر بكلمة جميلة وقال: واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، لا إله إلا الله، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه في رواية صحيحين، قال: أنا معك يا أنس. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع أنس بن النضر. سعد بن معاذ سيد الأنصار قال: فلم أستطع أن أصنع ما صنع أنس بن النضر، فوجد به بعد المعركة 84 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، فما عرفه أحد من شدة الضربات، ما عرفته إلا أخته ببنانه. يا الله، عاوزك تتصور ما الذي تبقى من جسد أنس بن النضر حتى لم يتعرف عليه أحد، لم تتعرف عليه إلا أخته ببنانه، كأنها كانت تعلم علامة معينة في بنانه، في أصبع من أصابعه رضي الله عنه، فقالت: هذا الجسد، هذا الجثمان لأنس بن النضر رضي الله عنه. ومنها وهذا الذي نزل فيه قول الله جل وعلا كما في رواية الصحيحين، قال أنس بن مالك: فيه، أي في أنس بن النضر وفي أصحابه، نزل قول الله جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا تعارض بين هذا بين ما ذكرته في اللقاء الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار على طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه حين سأله الأعرابي عن قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، وقال للأعرابي ويشير إلى طلحة: هذا ممن قضى نحبه. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه من المؤمنين رجال، اللهم ارزقنا الرجولة، من المؤمنين رجال، آهٍ لو وجد في الأمة الآن رجال كهؤلاء الرجال. فالرجال في الأمة قلة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم ذكر الله الرجال في الأمة فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، وهيئنا لنكون جميعا من هؤلاء الرجال يا رب العالمين. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وشتان أحبابي بين صفة الذكورة وصفة الرجولة، شتان، فأين نور السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر، وددت لو عرف شبابنا هذه النماذج الطيبة وهذه القدوات وهذه النماذج التي ينبغي أن تقدم في حياتنا وحياة أولادنا لتكون القدوة والمثال، لا سيما كما ذكرت وقد قدم لشبابنا الآن نماذج من السوء بمكان، لتكون القدوة والمثال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. بل من أعجب ما قرأت أن عبد الله بن جحش، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين كما ذكرت قبل ذلك، أن هذا الرجل المبارك والصحابي الجليل، أن عبد الله بن جحش في أحد لما رأى ما رأى قال: اللهم إني أقسم عليك. أنت تصورت القسم ده؟ اللهم إني أقسم عليك، يا الله، من هؤلاء من أبر الله قسمه. بل ولا زالت الأمة بفضل الله عز وجل منها من لو أقسم على الله لأبره، ولو نظرت إليه فوجدته مهملا لا وزن له ولا ذكر في صفوف المسلمين. رب أشعث أغبر، يدفع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لوفى الله له قسمه. اسمع إلى عبد الله بن جحش يقول: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلني، أن ألقى الأعداء غدا فيقتلونني. يقسم على الله أن يقتل شهيدا. اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو أو الأعداء غدا فيقتلونني، ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، فإن سألتني أقول وقلت لي فيما ذلك قلت فيك. فإن سألتني فيما ذلك قلت فيك أي لك يا رب. صدق الله فصدق، والله لقد دخل يبحث عن الشهادة بهذه الصورة فقتل، وبقروا بطنه وجدعوا أنفه وأذنيه حتى علقت أنفه وأذناه على حبل في شجرة، وصدق الله فصدقه ربه جل وعلا. حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو كما قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، لولا إرسال وقع في هذا السند، إلا أن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي قال الألباني قال بل له شاهد موصول أخرجه الإمام البغوي، له شاهد موصول أخرجه الإمام البغوي. ومن صور البطولة النادرة أو من المشاهد الجميلة المؤثرة وسط هذه الجراح ما رواه الطبراني في التاريخ من رواية ابن إسحاق، وهو من مرسل سعيد بن المسيب، والحديث كذلك رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أيضا، والحديث كذلك من مرسل عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه. قال ابن إسحاق كان أبي بن خلف أخو بني جمح، تصوروا عيشوا معي هذا المشهد الجميل وسط هذه المشاهد المؤلمة، قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله، حلف أبي بن خلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت رسول الله حلفته يعني يمينه قال النبي بل أنا أقتله إن شاء الله، بل أنا أقتله إن شاء الله. ما تصلي يا عمي عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف في الحديد مقنعا، بمجرد ما سمع قولة النبي بل أنا أقتله إن شاء الله كان رفض بكل الطرق والوسائل يخرج إلى أحد، قال ده محمد قال حقتله، لا إله إلا الله، أقسم بالله يعلمون أنه صادق فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فخرج أبي ابن خلف يوم أحد في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد، لا أنجاك الله أيها الغبي، لا نجوت إن نجا محمد صلى الله عليه وسلم. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب رضي الله عنه كوكب الشهداء وإمام الدعاة الأتقياء مصعب الخير، قتل ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقوة أبي بن خلف، طرقوة الجزء اللي في وسط الرقبة يدبك ظاهر من بين اللأمة والحديد الضروع، الترقوة فقط هي اللي برزة ظهرة. فأبصر رسول الله طرقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، درع والبيضة اللي على الرأس، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، حرب أصابته ولم يخرج من طعنته دم. فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له ما أجزعك، ما تخافش، مسألة بسيطة، ما فيش ولا نقطة دم نازلة. فقالوا ما أجزعك، إنما هو خدش، حاجة صغيرة يعني شيء بسيط. فبسيط لا تصح في هذا المعنى لكنها لغتنا. قالوا له ما أجزعك، إنما هو خدش. اسمع اسمع. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بل أنا أقتله إن شاء الله. ثم قال ده أبي، والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. الخبطة دي ده محمد قال بل أنا أقتله، فلو كانت الخبطة دي اللي فيا في ذي المجاز لماتوا أجمعون، قبيلة كاملة. في رواية يقول أبي وهو يتبع رسول الله لا نجوت إن نجى محمد، فقال القوم يا رسول الله يا رسول الله يعطف عليه رجل منا، يعني يميل ويكر عليه رجل منا. فقال رسول الله دعوه، سبوه يقرب، سبوه يجي، دعوه. فلما دنا اقترب تناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة، يعني مش حربة النبي، لا أخذ حربة من الحارث ابن الصمة رضي الله عنه. فقال فلما أخذها رسول الله انتفض بها عليه الصلاة والسلام انتفاضة، يقول تطايرنا عنه تطاير الشعر. الشعر نوع من أنواع الذباب كان يسقط على ظهر البعير لما يجي صاحب العلو يقرب من الذباب كله يطير بالصورة المشهورة المعروفة لنا. فيقولون فلما أخذها انتفض بها رسول الله انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر بتسكين العين عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، يعني تدحرج منها عن فرسه مرارا. ثم قتل في نهاية هذا الطريق إلى النار وبئس المصير، فسحقا لأصحاب السعير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مشاهد التضحية النادرة ما كان من هذا الرجل الأعرج، حتى أصحاب الأعذار لم يتخلفوا. انظروا إلى صدق الصحابة يا إخوة، أصحاب الأعذار لم يتخلفوا. قد يعطي الإنسان منا الآن نفسه من الأعذار ما يحول بينه وبين العبادة المفروضة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يبحثون عن الأعذار وما كانوا يتصيدون الرخص، بل كانوا يأخذون بالعزائم وكانوا أصحاب همم عالية. فهذا رجل أعرج معذور، لو لم يخرج للقتال فلا إثم عليه، لا سيما وقد قدم من أبنائه أربعة من الأبطال الأطهار ليقدموا أرواحهم لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك حرص هذا الرجل الأعرج على أن ينال شرف الجهاد، بل شرف الشهادة في سبيل الله جل وعلا. والحديث رواه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق وسنده حسن، سنده حسن متصل إن كان الأشياخ الذين روى عنه ابن إسحاق صحابة، سنده حسن متصل إن كان الأشياخ الذين روى عنه ابن إسحاق صحابة رضوان الله عليهم جميعا، وإلا فالحديث مرسل، لكن له شاهد من حديث أبي قتادة في مسند الإمام أحمد وسنده حسن. فيه حميد بن زياد وهو صدوق، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح باستثناء يحيى بن النضر وهو ثقة. قال ابن إسحاق حدثني أبي عن أشياخ من بني سلمة قالوا كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج. لا إله إلا الله، تعيش معايا؟ رجل أعرج ومش أعرج وكذا شديد العرج، أسألك بالله ده ينفع يروح المعركة؟ ينفع يشتري السيف أو يشتري الرمح أو يكر ويفر في أرض الميدان؟ كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج. والله إحنا اللي شديد العرج. أي والله، اللهم ارزقنا الهمة العالية. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ده حتى صلاة الفجر ضيعت. الفجر هذه الفريضة التي هي بمثابة الترمومتر الحقيقي الذي تستطيع من خلاله أن تتعرف على الإيمان والنفاق، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. أعاذني الله وإياكم من النفاق. على طول لما تلاقي نفسك مكسل في الفجر تعرف أن فيك نفاق وأنت لا تدري. خلي بالك، مضيع الفجر بالكلية يبقى فيك نفاق خطير وأنت على خطر عظيم وأنت لا تدري. فكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري. ربنا أنعم عليه نعما لا تعد ولا تحصى، ومقصر مضيع لصلاة الفجر، ومقصر في صلاة العصر، ومضيع للصلوات. يقول لك لولا أنني قريب من الله، ولولا أن الله راض عني ما أعطاني كل هذه النعم. هتروح فين من قارون؟ أو أين أنت من قارون؟ هذا ربنا أعطاه يعني من النعم ومن الكنوز ما عجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح هذه الخزائن فحسب، ومع ذلك فخسفنا به وبداره الأرض. فكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري. فإن أنعم الله عليك وأنت على معصية فاعلم بأنك مستدرج بالنعم، وأن النعمة هي في ثوب النعمة، لكنها فتنة ومحنة وابتلاء. فإن قربتك النعم من الله فهي النعمة دليل الرضا، وإن حالت النعمة بينك وبين الله عز وجل فاعلم بأنها النعمة في ثوب النعمة، فاعلم بأنها النقمة في ثوب النعمة، فاعلم بأنها المحنة في ثوب النعمة. فلا تغتر. هذا هو العرج الحقيقي، أن نتكاسل عن أداء ما افترض الله جل وعلا، وأن تضعف هممنا إلى هذا الحد الدني. فلا يستطيع أحدنا أن يدرب لسانه عن الكف عن الكذب أو عن الغيبة أو عن النميمة، أو لا يستطيع أحدنا أن يكف بصره عن الحرام، أو لا يستطيع أحدنا أن يكف بطنه عن أكل الحرام والربا وأكل مال اليتامى. ووالله لقد قرأت الآن رسالة، والله بعدما صليت المغرب، من أم فاضلة أنا أعرفها، من أم فاضلة كتبت لي رسالة من 4 ورقات قرأتها بعد صلاة المغرب اليوم، تبكي، بل أستشعر أنها تسطرها بدمها قبل قلمها، تشكو لي ولدها، ولدها الأكبر الذي حملت وأرضعت وأكرمت وتعبت من أجل راحته، وسهرت الليالي من أجل تفوقي في كلية الطب، وتقسم لي بالله أنه ضربها ضربا مبرحا. عقوق أسود، عقوق أسود خبيث، هذا لا خير فيه ولا بركة فيه، لا في دراسته ولا في عمله ولا في علمه، إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويرجع لينكفئ ليقبل رجل أمه. لا أقول ليقبل يدها، بل ليقبل رجل أمه حتى تقول له بقلبها قبل لسانها سامحتك ورضيت عنك. فوالله الذي لا إله غيره إن سخطها عليه دليل على سخط الله عليه. وإن رضاها عليه دليل على رضا الله عليه أو على رضا الله عنه. وقد فصلت ذلك تفصيلا، وددت أن لو سمع، لو كان معنا الآن، وددت أن لو سمع مرة أخرى هذا الشريط أولادنا بين البر والعقوق. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هذا هو العرج، هذا هو الهوان، هذا هو الضعف، هذا هو الفتور. يقول: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج، وكان له، اسمع، بنون أربعة مثل الأسد. الله 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 الله، عنده أربع أسود مش أربع عيال. بسأل أحد أحبابي وأقول له: مال فين ما شاء الله أخونا فلان؟ أخونا ده ابنه في صلاة الفجر قال نايم. طيب سكت يعني. فبعد شوية بقول له: مال فين ابننا فلان؟ ابننا فلان ده تقريبا في تلتة كلية يعني. قال نايم. قلت له: يعني الله، هو نايم على طول ولا ايه؟ بتصلي ما تصحوش الفجر ليه وحضرتك جاي تصلي؟ قال: والله يعني لسه صغير، والله كده يا اخوان لسه صغير، يعني صغير. قلت له: لسه صغير، ربنا يكبره، في الجامعة لسه صغير يا اخوانا. انت متصور انك رحيم بابنك حين تذهب لصلاة الفجر وقد تركت ولدك في الفراش؟ انت متصور انك رحيم به؟ اقسم بالله انت في غاية القسوة، وانا اقسم بالله على ذلك، انت في غاية القسوة حين تركت ولدك وانصرفت لصلاة الفجر وتركت ولدك نائما في الفراش. بل الرحمة، كل الرحمة ان توقظ ولدك، ده لسه نايم الساعتين ولو خلاص اديت ما عليك لله تبارك وتعالى، وذكرت ورغبت ونهرت، ولم يقدر الله عز وجل له الهدى، فما عليك أنت إلا هداية الدلالة، ألا وهي أن تدله على الله بأسلوب جميل، وأن تصطحبه معك إلى مثل هذه المجالس المباركة ليسمع معك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وإن لم يقدر الله عز وجل له الهدى، فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، ولست أفضل عند الله من نوح الذي كفر ولده ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان له بنون أربعة مثل الأسد. شوف الرواية بتقول إيه، مثل الأسد، أربع رجالة. الله، والله هي دي البداية يا أخوانا، أقسم بالله هي دي البداية. البداية الأولاد، الجيل، الجيل القادم، هي دي البداية، دي بداية التمكين إن شاء الله. يتصور كل اللي قدامي سواء كانوا من أبائنا أو من إخواننا المتزوجين أو من غير المتزوجين، الكل الآن بلا استثناء في الأمة كلها كل همه أن يربي ولده على القرآن، أليس كذلك؟ بلى، نعم، هتنفي اللي أنا بقوله، قل بلى، بلى، نعم تاني، بلى إن شاء الله، لأن لو قلت نعم يبقى بتنفي اللي أنا بقوله. فالجيل هو البداية الحقيقية، هي الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والتمكين إن شاء الله. عاوزين جيل، نريد جيلا، زي ما قلت قبل كده، يا سلام لو نتعلم من حنة بنت فاقود، حنة بنت فاقود، أم مريم، أم مريم يدوبك دب الحمل في أحشائها، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، محررا من كل شرك ومن كل شيء، لك وحدك. الله، أسألك بالله، أنت قلتها مرة؟ قل قليلا من أخواننا وأحبابنا اللي جه على بطن امرأتي أول ما حملت وقال: ربي إني نذرت لك ما في بطن امرأتي محررة. قلة، ما حدش التفت إلى مثل هذه الأمور الجميلة التي تبين مدى وقوة معتقدك وهويتك وحرصك على هذه الأمة. رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. الله، إنك أنت السميع العليم، السميع تسمع قولي، العليم بما في نيتي، تعلم الصادق من الكاذب. مش زي ما بقول يجي الأب إذا وجد الولد نابغا ذكيا المعيا وهو في مرحلة الطفولة المبكرة يأتي بسماعة بلاستيكية كسماعة الطبيب، ويأتي الولد ويحط السماعة في أذنه يقلد الطبيب ويجي على أمه أو على أبيه ويكشف. الأب ما شاء الله لك الولد ده كده دكتور جميل، احنا عاوزين أطباء فعلا. أمة في حاجة للأطباء. يرجمي قلبي أقسم بالله أن أسمع من شبابنا من أحبابي من يقول لا أنا حسب الطب عشان أتفرغ للعلم الشرعي. الله، طب من الطب يا شباب؟ تصل عليه اليوم والد لابن من أبنائنا ربما يكون بيننا الآن معرفش من منطقة البحر الأحمر يشكو لي ولده، مع أنني أركز كثيرا على هذا الجانب وأقول لو كنت صاحب همة وصاحب إرادة لجمعت بين هذا العلم في الطب في الهندسة في الذرة في الكيمياء في الفيزياء في الجيولوجيا وبين العلم الشرعي، لو كنت صاحب همة وإرادة قوية. لكن لأنك كسلان تقول أنا عاوز أتفرغ العلم الشرعي. إنما ليه ما تحصلش هذا العلم مع العلم الشرعي؟ ليه؟ وجل شيوخك الآن على الساحة قد جمعوا بين هذا العلم وبين العلم الشرعي، منهم الطبيب ومنهم خريج الألسن ومنهم خريج الإعلام ومنهم خريج الهندسة ومنهم خريج التجارة إلى غير ذلك. فأنا أرى أن هذا القول إن دل فإنما يدل على ضعف إرادتك وضعف هويتك وضعف قوتك وضعف تحصيلك، وأنت تريد أن تهرب بهذه الحجة بحجة العلم الشرعي. فادرس هذا العلم وكن طبيبا نابغا وكن مهندسا نابغا وكن عالما، انفع نفسك وأمتك في الوقت الذي تحصل فيه هذا العلم الشرعي، ولا تعارض البتة بين التفوق في هذا والتفوق في ذاك. وإلا فنريد أن نترك هذه الأماكن لغير المسلمين؟ نريد أن نترك الطب لغير المسلمين؟ أن نريد أن نترك الهندسة لغير المسلمين؟ أن نريد أن نترك الذرة والكيمياء والفيزياء لغير المسلمين؟ وبكل أسف نبغ غير المسلمين نبوغا يدمي القلب، ولسنا أقل من هؤلاء، بل أنتم الأطهار أصحاب الجوارح المتوضئة وأصحاب القلوب التي تعرف التوحيد لله الواحد. لا يمكن أن يستوي هذا مع هؤلاء الذين تعددت آلهتهم، لا والله لا يستوون. لكننا تخلفنا وتأخرنا وقدمنا ما يسمى الآن بالفهلوة، أكل ونوم يديك دبلوم، رواه كسلان ابن كسلان. منفعش والله أتألم حينما أرى ولدا من أولادي أو ابنا من أبنائي وأخا من إخواني سقط في سنة. ليه يا أخي؟ ليه؟ ليه؟ أنت ما أخذتش بأسباب التفوق، أنت ما اجتهدتش في الدراسة، أنت ما نظمتش وقتك بين العلم الشرعي وهذا العلم في هذه الكلية لتبدع هنا ولتبدع هناك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية متفق عليها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنريد من شبابنا أن يتفوق في كل الكليات، نريد من شبابنا الملتزم أن يثبت تفوقه خلقيا وعلميا والتزاما وسلوكا وأخلاقا. هذا هو المسلم متفوق حتى على نفسه بين كل أقرانه. أسأل الله لأولاد المسلمين مزيدا من التفوق والنجاح والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البداية في التربية، يجي الأب يشوف الولد يفعل ما ذكرت، يقول لك الولد ده شكله دكتور، ماشي جميل، عاوزين طبيب مسلم. إذا شاف الولد مسك البنسة ومسك المفك وعمال يكسر ويربط وبتاع، يقول لك الولد ده كده شكله طالع مهندس، ماشي محتاجين مهندسين مسلمين، جميل. لكن اللي بتعبني بقى زعلني، أول ما الأب يلاقي الولد طالع غبي غبي، يقول لك بليد أبله، يقول لك يلا أصله بتاع ربنا، أهو شيخ وخلاص. الله، كأن ما ينفعش نقدم لله إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع. ما تجيش على أنبغ أولادك وتقول ده لله، وقف لله تعالى. ليه يا اخواننا؟ والله لن تكون البداية إلا من التربية. الحمد لله التصفية كما قال شيخنا الألباني رحمه الله وجدت بفضل الله، تصفية الكتب الحديث والكتب التفسير ما شاء الله، ثروة علمية في التصحيح والتصفية هائلة ما كانت موجودة بهذا الشكل بين أيدي سلفنا. لكن تبقى التربية، يبقى أن نخرج جيلا يحاكي جيل الصحابة ليكون أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى. فشوف الرابي تقول: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسد، زي الأسود، بس أسود في الرجولة والشهامة والتضحية والبذل والفداء، مش في الخيابة. مثل الأسد يشهدون مع رسول الله المشاهد، أي المعارك والحروب. فلما كان يوم أحد أرادوا منع والدهم، أربع أسود، وقالوا إيه؟ خلي بالك والله، قالوا: إن الله قد عذرك، يا ريت شبابنا يتعلم. شوف الأب الابن بيكلم أباه إزاي، بيبين له الدليل بأدب، بيبين له الدليل بأدب، مش عشان ربنا أكرمك باللحية ولبست غطرة زي محمد حسان وحضرت لمحمد حسان تقوم تروح لأبوك اللي لسه ربنا ما شرحش صدره للسنة، تنظر إليه بسوء أدب وتكلمه بعجرفة واستعلاء وقلة أدب؟ والله لا خير فيك، والله لا خير فيك، ولا بركة فيك، ولا في حضورك، ولا في علمك، ولا في عملك. قضية أخوانا مش قضية فزلكة ولا قضية منظرة، والله العظيم، والله العظيم ما في أغلى من الأدب، وما في أثقل في ميزانك يوم القيامة من حسن الخلق. ده كلام النبي الصادق. خلق يا شباب، الخلق ربنا يرفعك بحسن الخلق، يرفعك يزكيك، تواضع بذل لله بانكسار بأدب بين مع الوالد مع الوالدة مع الأخ الكبير مع الأخت الكبيرة مع الأخ الصغير مع الأخت الصغيرة. عاوزين يا أخوانا ننور البيوت بنور الالتزام الحقيقي بأخلاق النبي محمد. مش أول ما تلتزم الأب يقول يسب الالتزام والملتزمين ومحمد حسن وشيوخ الالتزام. يا شيخ نعم، الواد من يوم ما بدأ يحضر لك أخلاقه باسط، والله بيتقال كده أخلاقه باسط. ليه الواد عاد بيشخط وانطر ومحدش عارف يكلمه؟ مش هي دي أخلاق الالتزام يا حبيبي في الله؟ والله العظيم أنت واهم، ولن تغير البيت، ولن تغير الوالدة، ولن تغير الوالدة، ولن تغير البنات الأخوات المتبرجات، وأنت بهذا الخلق الفظ الغليظ. يا أخي رب العزة ألقب لك للنبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعاوز شبابنا لما يتكلم مع الوالدين يتكلم بأدب، ولو كان والدك على تقصير، ولو كان والدك على معصية. يا أخي لو كان والدك على الشرك يجب عليك أن تحسن معاملته وأن تكون برا به. في أوضح من هذا يا شباب؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده القرآن يا شباب. فالأبناء بيقولوا لأبيهم: إن الله قد عذرك. ما قالولوش انت عرج، مع انها صفة فيه، ولو ذكرت الصفة لا من باب التنقص ولا من باب الاحتقار فلا حرج فيها ولا شيء، وليست من الغيبة ولا من السخرية، وانما انظر الى الادب. لان انا قلت انا ما بحكيش قصة، انا بنستخرج دروسا تربوية في قمة سامقة في سماء الادب. ان الله قد عذرك. بس إن الله قد عذرك. فتركهم عمرو بن الجموح وأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسمع بقول له إيه: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنيه، ولا شك أنك تفهم من الرسالة أنهم ذهبوا معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التفت النبي إلى بنيه وقال: ما عليكم، لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة، لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. وصدق الله فصدقه الله، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الروايات وفي سندها ضعف أنه صلى الله عليه وسلم لما رآه مقتولا في أرض المعركة قال: والله إني لأراه يطأ بعرجته في الجنة. وفي سندها ضعف. من المشاهد المؤثرة التي أختم بها ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، يا سلام يا سلام، رضي الله عن سعد ورضي الله عن الأنصار. سعد بن الربيع الأنصاري، والله تخلي بالك ونختم بالمشهد ده، أو نأخذ كمان مشهد أخير عشان نبقى أنهينا مشاهد البطولة النادرة الجليلة في غزوة أحد، لنخرج بعد ذلك إن شاء الله تعالى بما كان من نهايات هذه المعركة التي كانت درسا تربويا عاليا للصحابة وللأمة من بعدهم. لكني أسأل الله أن تستفيد الأمة من هذا المنهج التربوي المتكامل. سعد بن الربيع الأنصاري، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل والطبري إمام الطبري، كلهم من طريق ابن إسحاق، وهو حديث حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ يا الله، أنا عاوزك تعيش في كل لفظة ومع كل كلمة. الرسول في يعني هذه الظروف متذكر الصحابة، مرة يقول للصحابة لأبي بكر وأبي عبيدة: عليكما بصاحبكما، يعني اذهب إلى طلحة. وبعد نهايات المعركة يسأل على سعد بن الربيع الأنصاري: حي ولا ميت؟ كان قائدا صاحب قلب كبير عليه الصلاة والسلام. من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أنتم معايا يا أخوانا ولا؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق هذا الرجل يبحث عن سعد بن الربيع، فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، يعني لازال يلفظ أنفاسه الأخيرة وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يقول: قال لي رسول الله: إن أدركت سعد بن الربيع فقل له: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: كيف أنت؟ رسول بيسلم عليك يقول لك: أنت عامل إيه؟ حالك إيه؟ قال: أمرني الرجل، بيقول له: أمرني رسول الله أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال سعد بن الربيع: فأبلغ رسول الله عني السلام. الله الله، وهو بيموت بقى. فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وهو بيموت: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأقرئ القوم مني السلام. سعد الربيع ابن الربيع بيقول للأنصاري: وأقرئ القوم مني السلام، وقل، وخلي بالك من الورق، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، شايف الحب؟ بالله عليك انت استوعبت المعنى ده؟ رجل بيحتضر بيموت وعلى رسول الله السلام، اقرئ رسول الله السلام وقل جزاك الله عنا خير ما جزى نبي عن امته، واقرئ القوم يعني الانصار مني السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. قال ثم لم أرجع حتى مات، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. وأختم بهذا الشاب المبارك، بهذا الشاب الطاهر الأبي، بهذا الشاب التقي النقي الزكي، الذي ضرب لنا مثلا من أروع الأمثلة في بذل النفس والاستعلاء على كل الشهوات، إنه حنظلة بن عامر. هذا الشاب المبارك الذي وجد نفسه في أولى أيام زواجه، بل في أولى ليالي عرسه، بين أحضان عروسه، وإذ به يسمع المنادي حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، فينتزع نفسه وهو جنب، ولم يمهله الوقف ليرفع عن نفسه الجنابة لينال شرف الصف الأول مع رسول الله، وينطلق إلى منادي الجهاد ليقف خلف رسول الله في المقدمة وهو جنب. وفي أول أيام القتال يسقط هذا الشاب الزكي الطاهر التقي شهيدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد القتل يرى عجبا، يرى ماذا؟ يرى حنظلة تغسله الملائكة، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حنظلة، فيقول عليه الصلاة والسلام اسألوا أهله ما شأنه، فيسأل امرأة حنظلة رضي الله عنه فتقول لقد خرج إلى الجهاد وهو جنب، خرج وهو جنب حين سمع الهائعة أو الهاتفة، أي منادي الجهاد، حين سمع الهائعة لم يتلكأ حتى ليرفع الجنابة، بل خرج يلبس لباس الحرب في طريقه ليدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. فلما سقط شهيدا أرسل الله عز وجل إليه ملائكة لتغسله لترفع عنه الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام حين أخبرته امرأته بأنه خرج وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في الدلائل، وابو نعيم، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الأطهار، هؤلاء هم الأبرار. وأختم بكلام ابن مسعود رضي الله عنه، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رضي الله عن أصحاب رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على المربي والمعلم والأسوة والمثل والقدوة. وأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يحشرنا معهم تحت لواء سيد النبيين وإمام الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.